الظالمون، صدق الله العلي العظيم. علي وعماله، لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع ولاته مزيجا من الحزم واللين، وكانت نصائحه تشمل فنون الإدارة وسبل التقوى والزهد وأصول العقائد الإسلامية. وهكذا رأينا كيف أنه عليه السلام لا يشغله أمر الدنيا وإدارة البلاد وتصريف أعمال الولاة عن أمر الآخرة ومراقبة النفوس والقلوب وتربية التقوى فيها. وذلك هو الإمام العليم براعيته الذي يعرف ما يصلحهم فيأمرهم به، ويعرف ما يفسدهم فيبادر إلى نهيهم عنه. وفي هذه الحلقة نحن مع كتاب من نوع جديد يظهر فيه عليه السلام دراية وإحاطة بالأمور، بحيث لا يؤخذ على حين غرة ولا يؤتى من حيث لا يدري. ولئن جرى ما جرى معه عليه السلام من تظاهر الناس عليه وغلبة الظروف القاهرة، فإنما ذلك بفشل الأمة في طاعته وتخلفها عن سديد رأيه. ولو شاء أن يقهرهم كما فعل السلاطين من بعده ويستعمل معهم أسلوب الترغيب والترهيب لانصاعوا ولما تجرأوا على معصيته. ولكن هيهات لعلي عليه السلام أن يكون كذلك، وهو القائل: والله إني أعلم ما يصلحكم ولا أصلحكم بفساد نفسي، وأن لمن دأبه نشر الدعوة وتربية نفوس الناس وعقولهم وقلوبهم أن يغتر بسلطان القهر والغلبة دون سلطان الدين والحجة. يقول عليه السلام في رسالته لعامله على مكة: أما بعد، فإن عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني أنه وجه على الموسم أناس من أهل الشام، العمي القلوب، الصم الأسماع، الكمه الأبصار، الذين يلبسون الحق بالباطل ويطيعون المخلوق في معصية الخالق، ويحتلبون الدنيا درها بالدين، ويشترون عاجلها بآجل الأبرار والمتقين، ولن يفوز بالخير إلا عامله، ولا يجزى جزاء الشر إلا فاعله. فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصليب والناصح اللبيب التابع لسلطانه المطيع لإمامه، وإياك وما يعتذر منه، ولا تكن عند النعماء بطيرة ولا عند البأساء فشلا. والسلام. إخوتنا الكرام، في هذه الرسالة نجد الكثير من العبر والمعرفة بالناس وبأساليب الحكم. والملاحظ بشكل عام أن أسلوب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مواجهة المشاكل أسلوب الشجعان الأبطال الذين تمنعهم قوتهم وثقتهم بأنفسهم وبربهم من استخدام أسلوب المداورة والمراوغة، فهو على بينة من ربه ومن طريقه، حجته واضحة، وليس بينه وبين القوم إلا واحدة من اثنتين: احتجاج بعلم أو قتال بحزم. وهو في كلتا الحالتين الفارس الذي لا يرام والسابق الذي لا يدرك، ومع ذلك فهو غير غافل عن أساليب المداورة، ولا يؤخذ غرة لعجز فيه عنها، ولكنه يتحرج مما يقتحم به غيره، ويخاف من الله ما لا يخافه سواه. وتلك ميزة علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو قائد الفتوحات زمن رسول الله، وهو المحارب على التأويل بعده، حتى أوضح المنهاج وأبلج ضوء النهار، فبات الناس على بينة من أمرهم: من شاء أن يستقيم استقام، ومن قصر وتخاذل فما يضر إلا نفسه في عاجل الدنيا أو في آجل الآخرة. بلى إخوتنا الكرام، لقد انتصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فنال ما أراد. وهل بغيته إلا إعزاز الدين وفصل الغث عن السمين، وكبح جماح الجاهلية وفرزها عن الإسلام، حتى يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة؟ بلى، ذاك ما أراده أمير المؤمنين، وأراده قبله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك ما عمل له وعمل له من بعدهم أئمة الهدى عليهم السلام، وبجهادهم ارتفعت راية الدين الحنيف النقي البعيد عن أمور الجاهلية وعبثها ومكائدها وغرورها. بلى، لقد انتصرت رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالة أمير المؤمنين عليه السلام، ولامست شغاف القلوب، وارتقت بحرائر النفوس، وأوقدت مشاعل الدين بنور عظيم لا يطفأ إلى يوم القيامة، مهما عصفت بها رياح النفاق والشرك والكفر من كل ناحية. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. إخوتنا الكرام، من هذه المنطلقات نجد أمير المؤمنين عليه السلام يبث العيون ويلم بما حوله من أحداث ومن تحركات، ويحذر ولاته أولا بأول، ويأمرهم بمواجهة الأجلاف من عمي القلوب وصم الأسماع الذين لا يعرفون حقا من باطل، والذين همهم الدنيا ولو كانت على حساب الآخرة، ثم يؤكد على وليه أن يكون حازما صليبا، أي شديدا ناصحا مطيعا لإمامه، ولا يقبل من بعد ذلك عذرا، فإما النصر وإما الشهادة.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة. مستمعينا مستمعاتنا،
نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. أحبتي الأفاضل، في مطلع هذا اللقاء نستمع وإياكم إلى أنشودة مطلعها قسما بالله رب العالمين في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. واسمت فوق جبين الشهب، قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. واسمت فوق جبين الشهب،
خير مبعوث وهاد للورى، من سما حقا إلى أعلى الثرى.
خير مبعوث وهاد للورى، من سما حقا إلى أعلى الثرى.
وبه قد شامخت أم القرى، كان نورا كان بحرا زاخرا. فاهدى الناس بخير الكتب،
قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. واسمت فوق جبين الشهب،
وصلاة الله تهدى سرمدا، على النبي محمد ما حردا.
وصلاة الله تهدى سرمدا، على النبي محمد ما حردا.
وعلى الآل ومن به مقتدى، فبحب وثبات وافدا، جددوا ذكرى نبي العربي.
قسما بالله رب العالمين، ما
ارتضينا غير دين الله وسلم بالقران رب العالمين ارتضينا غير دين الله فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين واسمت فوق جبين الشهب.
يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والسناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفضل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثانية ضمن برنامج أناشيد مختارة، ومطلعها يا مغيث التائهين.
يا مغيث التائهين،
يا ملاذ الخائفين، يا راحما عبرة العيون في وجوه طارعين، يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا راحما عبرة العيون في وجوه طارعين.
أجر عبيدا خائفا من ظليمات السنين، لا ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين.
أجر عبيدا
خائفا من ظليمات السنين، لا ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحيما عبرة العيون في وجوه
بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري.
إلهي حلمك
بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا ملاذ الخائفين،
عذرك وصبرني إذا ما الدرب طال فإني لائذ بجلال قدرك
إلهي لا تكل أمري لغيرك
يا
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. نصل وإياكم إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة في طلب العفو والمغفرة من الله تبارك وتعالى. نستمع إلى هذه الأنشودة ونستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الله الله
قلبي نجوان
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال سيدنا الحبيب الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار: ثلاث من حلل الله. رجل زار أخاه المؤمن في الله، فهو زور الله، وحق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل. ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى، فهو ضيف الله، وحق على الله أن يكرم ضيفه. والحاج والمعتمر فيهما وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده. نعم أيها الأفاضل، مما لا شك فيه أن الحلل الإلهية هي أسمى وأعظم الحلل التي يمكن أن يحصل عليها ويتزين بها، لأنها عطايا ومواهب من أكرم الأكرمين والجميل المطلق تبارك وتعالى. ومن مصادق تفضله سبحانه وتعالى بتلكم الحلل الكريمة توفيقه لعبده المؤمن للقيام بمحاسن الأفعال الكريمة التي تكون له زينة في الدنيا والآخرة، فهي حلل لا تبلى بل تزداد تألقا وجمالا وزينة لمن أنعم الله عليه بها. ومن أكرم مصادقها ما يهدينا إليه حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار في الحديث النوراني الذي استمعتم له، وهو من غرر الأحاديث النبوية التي اختارها العالم الجليل ابن شعبة الحراني في كتابه القيم تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نتأمل معا في هذا النص المبارك ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الأستاذ الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. الحلة هي عادة تتميز عن سائر لباس الإنسان أنه يلاحظ فيها الزينة أيضا، يعني هي في الحقيقة لباس زينة أعم من اللباس العادي الذي يراد منه دفع مثلا البرد أو التستر به. لا، الحلة فيها أيضا حالة الزينة من التحلية، تحلية الإنسان. هذه الملاحظة منها نكتشف بلاغة الحديث النبوي الشريف، وهو يصف هذه الأعمال التي يوفق الله تبارك وتعالى إليها عبده المؤمن أو الإنسان عموما بأنها من حلل الله تبارك وتعالى، يعني لباس، ولباس التقوى خير، يعني هذا التعبير القرآني الجميل، لباس التقوى خير، يعني حلية زينة للإنسان المؤمن. فهي إذن حلل تزين المؤمن، تزينه في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ما هي هذه الحلل يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وآله: رجل زار أخاه المؤمن في الله، بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى لكونه أخ في الله أنا أزوره. هذه الزيارة تكون زيارة لله، فهو زور الله يعني زائر الله تبارك وتعالى، وحق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما يسأل. إذن هنا أثران إضافيان، إضافة إلى التوفيق لزيارة المؤمن وهو عمل بحد ذاته له ثواب عظيم، كمن زار الله تبارك وتعالى، من زار الحسين كمن زار الله في عرشه، يعني أعلى مراتب زيارة الله تبارك وتعالى. إضافة لذلك يكرمه الله تبارك وتعالى، كل زائر يكرمه من يزوره ويعطيه ما سأل، إشارة إلى استجابة دعائه سواء كان دعا للمؤمن أو دعا لنفسه وللآخرين. هذه هي الحلية الأولى. الحلية الثانية: ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله. هناك زائر الله، هنا ضيف الله، والضيف له مرتبة أخص من الزائر، يعني فيه مدة المكث أكثر عادة الضيف من الزائر. زائر يزور يسلم ثم يذهب، أما هنا ضيف يعني له مدة إقامة أكثر، وحق على الله أن يكرم ضيفه بكل ما تستلزمه الضيافة. هنالك استجابة الدعاء، هنا إكرام للضيف، يعني يعطي الله تبارك وتعالى ضيفه حتى ما لا يسأله، ما لا يطلبه منه، يقدم له الطعام المعنوي، يقدم له الهدايا والعطايا. الحاج والمعتمر، الحلية الثالثة، حلية الحج والعمرة. الحاج والمعتمر فهما وفداء الله، الوافدين على الله، من الوافدين على الله. الوفد يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، والله تبارك وتعالى أكرم من يفد عليه الوافدون. فإذا هذه الحلية تزيده زينة، وتكون النتيجة أنه بهذه الضيافة وبهذا الارتباط بالله تبارك وتعالى يحصل الإنسان على النورانية التي تظهر في الدنيا بجمال وهيبة ونورانية سمائه وطلعته، وفي الآخرة بالنور الذي يسعى بين أيمانهم وأمام المؤمنين. رزقنا الله وإياكم ذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الأستاذ الحاج عباس الباقري على هذه التوضيحات، ونلخص الفوائد التربوية التي نحصل عليها من الحديث النبوي المتقدم بالنقاط التالية. أولا، إن الله تبارك وتعالى يزين عباده بأسمى الحلل المعنوية من خلال توفيقهم للأعمال الصالحة، وهي زينة المؤمنين التي تظهر أنوارها عليهم في الدنيا والآخرة. ثانيا، الدخول في ضيافة الله سبحانه وتعالى من خلال دوام ذكره، فبذلك يكون باستمرار ضيف الله، وهو جلت رحمته أكرم من يكرم ضيفه. ثالثا، وبالحج والعمرة يتزين المؤمن بحلية وفد الله، وهو الرحمن الذي يكرم وفده فيتحفهم باستجابة الدعوات وزيادة الرزق وتبليغهم فوق ما يأملون. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ختاما ندعوكم إلى مسك ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وندعوكم بالعودة إلى مطلعها المبارك. قال سيدنا الحبيب الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار: ثلاث من حلل الله. رجل زار أخاه المؤمن في الله، فهو زور الله، وحق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل. ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى، فهو ضيف الله، وحق على الله أن يكرم ضيفه. والحاج والمعتمر فيهما وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ضرره. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ليتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله وبياكم، أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه مجيب الدعوات.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل الدم المتخلف في الذبيحة والذي يخرج تدريجيا بعد الذبح يكون نجسا أم حلالا طيبا طاهرا؟
بالنسبة إلى الدم المتخلف في الذبيحة بعد ذبح الذبيحة وبعد خروج الكمية الطبيعية من الدم،
نعم،
من الذبيحة بعد ذبحها، فيكون ذلك الدم طاهرا مما لا شك فيه وليس بنجس. وأما الدم الذي خرج فيكون دما نجسا في مثل هذه الحالة، ولا بد من أن يتجنبه الإنسان المؤمن حتى لا يتنجس بدنه أو يتنجس ثوبه، لأن نجاسة البدن والثوب تؤدي إلى بطلان الصلاة كما هو معروف. لكن الشرط الأساسي هو هذا، أن يكون الدم الخارج خرج بالشكل المتعارف، بالشكل الطبيعي، لأنه بعض الذبائح لما تذبح نتيجة لمرضها لا يخرج منها إلا دم قليل، فلا بد من التحذر من ذلك الدم المتخلف وغسل اللحم الذي يلاقي ذلك الدم. هذا مسألة أولى. أو مثلا بعض الذبائح التي تدرك وهي في آخر رمق لها تذبح يخرج منها دم، لكن هذا الدم الذي يخرج ليس بالكمية الطبيعية، دم قليل، لكنها بالآخر تضطرب وتتحرك، فقد أدرك ذبحها فتخلف كثير من الدم في داخلها ولم يخرج الدم بالشكل الطبيعي بالكثرة الطبيعية كما يقال. فهنا أيضا لا بد من الاحتياط اتجاه ذلك الدم، بحيث إذا أردنا أن نستعمل اللحم الذي لاقى ذلك الدم نغسل اللحم بشكل جيد حتى يطهر. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها.
في هذا السياق أيضا سمحت السيد، نرى يعني في المناسبات تذبح الذبائح على الطرقات في الشوارع، هذا الدم الذي نراه في الشارع على الأرض إذا تلطخت الملابس بهذا الدم، هل تكون الملابس نجسة أم لا؟
مما لا شك فيه، لأن هذا دم قد خرج من الذبيحة عند ذبحها وليس دما متخلفا في الذبيحة. عادة هذه الدماء التي تسيل في الشوارع عند ذبح الذبائح في المناسبات المتعارف فيها ذبح الذبائح يكون دم خرج من الذبيحة وهو نجس ولا بد من تجنبه، ولو أصاب الثياب أو البدن لا بد من تطهيرهما قبل الصلاة.
هنا يجب إذا تسمح لي أن أيضا نتطرق إلى مسألة مهمة أخرى، هل ذبح الذبائح في الشوارع يعني فيه وجهة شرعية أم يجب أن تتم هذه العملية في أماكن خاصة مثلا
مما لا شك
بعيدة عن أنظار
مما
الآخرين؟
لا شك فيه إذا كان هذا الأمر على خلاف القانون فعلماؤنا في مثل هذه الحالة لا يجيزون ذلك، لا سيما وإذا كان في ذلك أذية للمارة بحيث تؤدي المسألة إلى تنجيس ثيابهم وإلى أذيتهم وإلى تغيير طريقهم، هذا طريق عام ليس للذبح، فليس من حق الآخر أن يستعمله لغير ما وضع له، فقد فعل حراما ولا يجوز ذلك. هذه المسألة خاصة بمسائل الطرقات كما يعبرون، لا بد من مراعاة الطريق، مراعاة المارة في ذلك الطريق، فأي شيء يؤدي إلى أذية المارة لا يجوز وحرام، ولا سيما وأن السيد الخامنئي أفتى بأن مخالفة القانون العام حرام ولا يجوز لأن فيه أذية للمؤمنين وللمارة. والأفضل في مثل هذه الحالة أن تذبح الذبائح في الأماكن المخصصة لها، في المذابح المخصصة لها، حتى لا يتأذى المؤمنون ولا يتأذى المارة.
نعم، شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ. فعلا هذه المسألة يعني فيها بعض الأحيان حتى ترويع للأطفال وما شابه،
مشكل يعني إذا دخلت في هذا المورد تكون أكثر إشكالا، وأعاذنا الله وإياكم لعلها تصل إلى أن تكون من الكبائر إذا أدت إلى حالة سيئة في نفسية الطفل أو في تفكيره أو في عقله، لعله تصل المرحلة إلى أن يضطرب الطفل عقليا أو نفسيا، فمن أدى فعله إلى أن يضطرب الأطفال عقليا أو نفسيا لا يبعد أن يكون ضامنا في مثل هذه الحالة، لأنه سبب الضرر الفظيع للناس، ارتكب ذنبا كبيرا وفي نفس الوقت يكون ضامن لهؤلاء الصبية إذا أصابتهم حالة نفسية وأصابتهم حالة عقلية. الله وإياكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول، هل يجوز الاقتداء بمن يصلي قضاء؟
بالنسبة الذي يصلي قضاء إذا كان متيقن من أنه مطلوب صلاة فعلا وأن ذمته مشتغلة بذلك القضاء، نعم يجوز الاقتداء به. أما إذا كان الذي يصلي قضاء لا يصلي من باب الاحتياط كما يعبرون، صلاته احتياطية من باب أنه يحتاط فيقضي، فهنا لا يصلي خلفه إلا من يحتاط مثله، إلا من كان ماذا محتاط مثله. أما إذا أراد شخص أن يصلي خلفه أداء أو قضاء فالصلاة تكون في مثل هذه الحالة غير صحيحة، ولا بد للإمام الذي يصلي قضاء وهو يعلم بأن ذمته ليست مشغولة على نحو اليقين بالقضاء أن يخبر المصلين بأنهم لا يصح لهم أن يصلوا خلفه في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول، ما وظيفة المكلف عند الشك في أفعال أو ركعات صلاة النافلة؟
بالنسبة لصلاة النافلة يعني الصلوات المستحبة كما هو معروف، إذا كان ما زال في المحل وشك هل أنه قرأ الحمد، هل أنه أتى بالسجدة، هل أنه أتى بالركوع، فعليه أن يأتي بها لأنه ما زال ماذا؟ ما زال في المحل. أما إذا كان الشك في عدد الركعات فهو مخير بين أن يبني على الأقل أو يبني على الأكثر، ولا أفضل أن يبني على ماذا؟ على الأقل. أما البناء على الأكثر يبني على الأكثر إذا كان البناء على الأكثر لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. مثلا هو شك بين الركعة الثانية والثالثة من النافلة. نعم. والنافلة ذات ركعتين، فهنا لا يستطيع أن يبني على الثالثة، لأن البناء على الثالثة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بطلان هذه النافلة، فيبني في مثل هذه الحالة على الأقل حتى ماذا؟ حتى لا تبطل نافلته. أو كان في صلاة الوتر مثلا فشك هل أنه في الركعة الأولى أو الثانية، يبني على ماذا؟
نعم.
يبني على الأولى باعتبار صلاة الوتر ليس هي إلا ركعة واحدة، والبناء على الثانية يؤدي إلى بطلان هذه الركعة، فيبني على الأقل. إذن هو مخير بين أن يبني على الأقل أو على الأكثر، إلا في حالة أن البناء على الأكثر يؤدي إلى بطلان النافلة فيبني على الأقل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: تربية الأولاد تربية دينية وتعليمهم الأحكام الإسلامية والأداب الأخلاقية، هل هي واجب شرعي على الوالدين أم لا؟
مما لا شك فيه أن تربية الأولاد مسألة مهمة، وأنه يجب على الوالدين أن يربي أولادهم تربية دينية عقيدية صحيحة، ولا بد أن يعلموهم الصلاة في بداية ماذا؟ في بداية تكليفهم الشرعي. فولي الطفل هنا هناك مسؤولية ملقاة على عاتقه، وهذه مسؤولية شرعية كبيرة، بحيث أنه يجب عليه أن يعلمهم أحكامهم الشرعية، ويجب عليه أن يحوطهم إحاطة شرعية حتى لا يقعوا في الحرام، ويجب عليه أن يطعمهم الطعام الحلال، فلا يجوز له أن يطعمهم طعاما حراما، بمعنى مر الطعام الحرام يطعمهم لحما حراما.
نعم.
يعني كما لو أتى بلحم غير شرعي على سبيل المثال، ومر لا أنه يطعمهم لحما اشتراه بمال حرام أعاذنا الله وإياكم. نعم. فهنا عليه أن يجنبهم ذلك الأمر، ومسؤوليته تكون كبيرة اتجاه هؤلاء الأولاد. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهنا يجب عليك أن تقي أولادك وتقي نفسك النار. هنا أشير إلى مسألة مهمة من ضمن الأمور المهمة: على الأب أن لا يأخذ أولاده إلى مدينة أو إلى دولة هذه الدولة السكن فيها يؤدي بعد ذلك إلى بعد الأولاد عن الدين، وبعد الأولاد عن العقيدة الحقة، وبعد الأولاد عن عبادة الله جل وعلا. فهذا مما لا شك في أنه لا يجوز، ولو فعل ذلك فقد فعل حراما. فلو انحرف هؤلاء الأولاد في تلك البيئة عن طريق الهدى، عن طريق الاستقامة، عن طريق الدين، فهو يكون السبب في حرفهم وفي بعدهم عن طريق الله جل وعلا، ويكون سبب لضلالهم أعاذنا الله وإياكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: امرأة كانت بعيدة عن زوجها لمدة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات ثم طلقت، هل يلزمها أن تعتد عدة الطلاق وتنتظر إلى أن تنتهي فيما لو أرادت الزواج مجددا من شخص آخر؟
عدة الطلاق لا علاقة لها بغياب المرأة وبعد المرأة عن زوجها، إنما هي عدة تترتب على إيقاع الطلاق. متى ما وقع الطلاق وجب عليها أن تعتد 3 أقراء، يعني 3 حيضات. هي تطلق في طهر، هذا شرط أساس، وتبقى بعد ذلك تحيض ثم تطهر ثم تحيض